هو تنتظر. ممكن البعض يكون وحده كسر من أسرار الكنيسة، يكون فكرته عنه أنه ممكن أمارس السر ده في وقت معين وممكن أستغنى عنه. يعني مش كل أسرار الكنيسة ممكن نستخدمها أو نمارسها يوميا، لكن من أجمل أسرار الكنيسة المعايشة مش إن الواحد يبقى يمارسها بس ومارسها جافة، هو سر النبوة والاعتراف. والأجمل والأجمل سر الإخارستية، زي ما احنا بنسميه إن هو لا يتاكل أسرار سر الإخارستية. فسر التوبة والاعتراف ده المعمودية المستمرة المتجددة. يعني إذا كنا بنمارس سر المعمودية مرة واحدة في العمر ولا يعاد، فالكنيسة حطت لنا سر جديد لي وهو التوبة والاعتراف. يعني كل ما الواحد يتوب ويعترف يبقى كأنه نزل ضمن المعمودية مرة أخرى، اتغسل من الخطايا اللي عملها وخرج انسانا جديدا لا يحمل اي خطيه. لكن انا عايز قبل ما اتكلم عن موضوع التوبه والاعتراف نمشي مع بعضنا في نقطه مهمه واساسيه، وهي انا هتوب واعترف دي ما عليهاش كلام، لكن هتوب واعترف على ايه؟ لان البعض بينادي ويقول احنا مش هنعترف لكاهن، احنا هنعترف على ربنا على طول. دي مش قصتنا دلوقتي، ده موضوع خلاف في الراي وفي العقيده، لكن انا بتكلم على نقطه انا هقدم توبه عن ايه؟ ممكن واحد يكون في مخيلته ان هو مغلطش، او يكون الغلط اللي هو بيتخيله ان حاجه يتوب عليها جريمه كبيره. بعدين تلاقي واحد يقول نشكر الله انا لا اعتاد ولا زنيت ولا سرقت، في الوصايا بقى لا تشرب لا تزني لا تشرب بالزور، حاجات كبيره قوي، وتكون كل الحاجات اللي بيقع فيها الخطايا الصغيره اللي بيقع فيها دي بتسقط منه مش في الحساب، فينظر للخطيه كخطيه جريمه حقه وحق الاخر، ولا ينظر لبعض الخطوات اللي ممكن تحصل او ممكن تصدر من الانسان يكون بالفعل لازم يقدم عنها طول. علشان كده في نقطه مهمه، وهي ايه اللي بتعمله خطيه فيا كانسان وكيان خلقت على صوره الله ومثاله؟ لو انا حسيت ببشاعه الخطيه اللي انا بعملها هقدر احاسب نفسي حساب كويس، والحساب الكويس دوت هينتج عنه توبه، وبعديها هتتم التوبه بايه؟ بالاعتراف، خطوات ورا بعضها. أول حاجة الخطية بتعملها في الإنسان وهي تعيشه في حياة الأدب، يبقى الإنسان قلقان باستمرار، قلقان من الطرف اللي عمل معاه الخطية واللي واجه ليه الخطية، يقول لك أحسن ممكن يسيء فيا بنفس اللي أنا عملته فيرد الإساءة بالإساءة، بيبقى متخوف من موقف الشخص اللي قدامه. ومع القلق دوت الانسان يفقد سلامه الداخلي. ولاحظوها حضراتكم ان الانسان اللي يكون مثلا عامل خطيه كبيره يبقى انسان هارب باستمرار من المجتمع وهارب من نظرات الاخرين وحاسس ان هو حياته ما فيهاش اي نوع من السلام. افتكر اكبر مثل قدامنا لو احنا قارنا النقطه ديت بالمراه السامريه، فاكرين لما كانت عايشه في حياتها الخطيه راحت تملى الميه انت الساعه 12 الظهر في عز الحر في الوقت اللي الناس مش موجودين عند البير، وليه بنعمل كل دوت؟ ولا خايفة أنا أتقابل مع الناس فيعيروني بالخطية بتاعتي، حاسة بالسلام، حاسة بالقلق، خايفة من نظرات الآخرين، وبالتالي كانت هاربة من المجتمع كله. فالإنسان اللي بيعيش في حياة الخطية تمام زي إنسان الآن من أي حاجة، حتى ما تيجي تفضل أنت على قد الدنيا لكن مش عارف، بس أنا حاسس إن أنا مش مستقر، في سلام داخلي. وطبعا دي مترتبة على إن الإنسان اللي بيعيش في حياة الخطية المستمرة ما بيحاسبش نفسه، عمل الروح القدس داخل قلبه ما بيبقاش واضح قوي. والسلام ده تعقيد حضراتكم ان هو ثمرة من ثمار الروح القدس، ثالث ثمرة محبة فرح ايه؟ سلام. فأنا مش هقدر أتمتع بالسلام إلا لما يكون الروح القدس بيعمل فيا، بيعمل جوايا، فينير الروح القدس حياتي من جوه، وبالتالي أحس إن أنا عايش حياة سلام مع الآخرين. فأول حاجة بتعملها الخطية هو الواحد نفسه ان تحسسه بالقلق المستمر. يعقوبها نقطة مهمة جدا ان الانسان اللي بيقلق ومفيش في حياته سلام تلاقيه انسان حزين وكئيب، تلاقي الكآبة مش عايزة تسيب وشه. تمام هنا يا جماعة خلونا نفرح، خلوا وشنا ابتسامة، خلونا فرحانين بالمسيح. تبص تلاقي الانسان الخطية مسيطرة على حياته، تلاقي انسان حزين وكئيب. تخيل حضراتكم مثلا واحد ادمن المشروبات او المخدرات او اي نوع من الحاجات دي كلها، بص تلاقي انسان ماشي مهموم باستمرار وحزين وكئيب وماشي في دنيا ثانيه مش مع الناس خالص. وبعدين تقول له في ايه؟ انت مالك كده حزين؟ يقول لك لا مفيش، وشك مش مظبوط، شكلك باين عليه. فما نقعد ننظر بقى حوالين الحياة بتاعته نبص تلاقي دي عادة قبيحة مسيطرة عليه، أصبح هو عبد ليها، بل أصبحت هي بالنسبة له سيد يذكره. فاكرين زمان شعب إسرائيل لما عبد العجل الذهبي وجه هارون حطمهم العجل ده قدامهم وقال له هذه آلهتك يا إسرائيل؟ فممكن كل واحد مننا اما تسيطر عليه اي خطية او اي عادة مش كويسة تصبح بالنسبة له هي دي الاله اللي يعبده. لاحظوها حضراتكم تبقى واضحة جدا جدا في المدخنين، تلاقيه مش قادر يقلع عن التدخين، والتحذيرات الشديدة اللهجة من كل حتة بتحذر، اذا كانت كنيسة ولا أطباء ولا دعاية ولا أي حاجة منهم. بعدين نقول له صحتك، دمر نفسك، يقول لك أنا عارف بس أنا مش قادر أبطل ومش قادر أقلع عن هذه العادة لأنها سيطرت عليا وبقت جزء من كياني حياتي، ما أقدرش أسيطر عليها. فتلاقي الإنسان اللي الخطية مسيطرة عليه أو عايش متلذذ بيها حتى لو لفترة معينة، تلاقيه عايش في حياة الكآبة والحزن، لأن من أساس الفرح داخل قلب الإنسان الإنسان يبقى متصل على خطاياه وإنسان يكون عايش مع السيد المسيح. فهي معادلة مع بعضها، أعيش مع المسيح يبقى جوه قلبي سلام وهبقى فرحان، أعيش مع الخطية السلام ده هو هيخرج ويحل محله من القلق، وبدل الفرح اللي انا كنت فرحان بقلبي عايش في ايه؟ حزن وكآبة. بل بعض الناس تبص تلاقيهم سيطرة الخطية عليهم انهم عايشين في حياة الخطية المستمرة، تلاقيه في بعض الأحيان آخر ما يفرق خالص والشيطان يلعب فيه يفكر في الانتحار. ربنا ما يسمحش أي حد، لكن في بعض الأحيان بنسمعها بجد، وتلاقي واحد الكآبة تملكت عليه وعايش في حياة الخطية المستمرة، آخر قرار يوصلني يقول لك أنا بفكر إن أنا أنتحر. طب بفكر تنتحر ليه؟ يقول لك أنا مش لاقي أي مفر من اللي أنا فيه. خلاص الواحد بقى مسيطر عليه كل الخطايا اللي بيعملها، فخلاص ضميره تعبه مش قادر يقلع عنها، فبدا ما يسلك الطريق الحلو ان هو يتوب ويقدم توبه صادقه من قلب نقي، لا يفكر في الانتحار. لحظة حضراتكم دي نسبة الانتحار بتكثر قوي في المجتمعات الأكثر انفتاحية والأكثر ثقافة. واحد عمال العلم يشغله من حاجة للتانية للتالتة للرابعة، وبعدين عاش في قمة الحرية، عمل كل اللي هو عايزه، فين مفهوم الحرية بطريقة خاطئة؟ وبالتالي الحرية اللي عاش فيها خلته عمل كل الخطايا اللي ما كانش في يوم من الايام يفكر ان هو يعملها. وبعدين يقعد مع نفسه فقط لحظة يقول ايه اللي انا عملته ده؟ ايه اللي انا وقعت فيه؟ ان انا وقعت في كذا وكذا 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 وكذا. طب في رجوع؟ لا ما فيش رجوع. الشيطان يبتدي يلعب بقى على الوتيرة ديت ان لا، طب انت حتى لو تبت ربنا مش هيقبل توبتك. حتى لو انت حاولت تضبط الخطيه ما انت بتعمل الثانيه والثالثه والعشره والعشرين والمية، فيتحول الشخص من الفكر اللي المفروض يكون عايشه بطريقه كويسه ان هو يسعى نحو حياه التوبه، يفكر ان هو ينتحر، يقول لا انا ما يعني حياتي ما لهاش اي لازمه. حياه الخطيه اللي الانسان بيعيش فيها بيكتب عنها ان هو بيسيء للاخرين اللي عايشين معاه. وطبعا تلاحظوا حضراتكم ان بعض التصرفات اللي بتصدر من بعضها، اذا كان الواحد مثلا ادمن حاجه معينه، لو هو ما تعاطاش الحاجه اللي هو بيدمنها ديت وقتها من التصرفات عامله ازاي؟ مش بقول على موضوع الإدمان وخلاص، ممكن الواحد بعض عادات سيئة تسيطر عليه، إذا كان كلام ولا حاجات بيتلفظ بيها أو أي خطايا اللي بيقع فيها تخليه يسيء تصرفاته مع الآخرين، وبالتالي يخسر اللي حواليه. وبعدين بمرور الوقت الإنسان يقعد يفكر يقول ما الناس تقولي ليه؟ أنا دلوقتي ما عادش ليا صديق. ده انا كان زمان الناس بتلم حواليا وليا اصحاب وليا معارف وليا وليا وليا. النهارده لقيت الدنيا فضيت من حواليا، كل الناس تركوني. طبعا كل الناس تركوه بسبب السلوك اللي انت بتسلكه. لان لو الواحد نظر وضغط في التصرفات اللي بيعملها اكيد هيلاقي بعض التصرفات الخاطئه اللي صدرت عنه اساءت للي حواليه، وبالتالي الناس كلها قالوا لا ما ينفعش ان احنا نتعامل مع الشخص ده. فدي كلها اسباب الخطيه لما بتبقى مسيطره على حياه الواحد بتوقعه فيها. بعد الانشغال الداخلي بعيش انسان الان اعيش بدون محبه ربنا، وبالتالي كل اللي انا بوصي اليهم بيتركوني ويذهبوا بعيدا. كل ده يتشكل في الاخر ان نقطه مهمه جدا بتعملها الخطيه في حياه الواحد ان هي بتصدر غضب ربنا، ودي اكثر حاجه بتبقى يعني اكثر خطر بيقع علينا احنا كلنا. لان ربنا خلقنا على صورته ومثاله، صورة تمثيل للبر والقداسة، وقال لنا كده كونوا قدوسين كما ان اباكم الذي في السماوات هو القدوس، معلمنا بطرس الرسول قال لنا كده. فاذا كان هو بيدعونا لحياة القداسة واحنا بنرفض حياة القداسة ديت ونعيش في حياة الخطية، يبقى هيبقى منصوب ولا مقدار؟ وبعدين بيقعد يوزننا مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومية توبوا وارجعوا عن زمان الجهل اللي عايشين فيه. والانسان يصمم ان هو يحيا بحياة الخطيه. طب وبعدين اخرتها ايه؟ انذارات الله اللي موجوده لكل واحد مننا في كل مكان في كل وقت. وكل يوم بنسمع صوت توبوا وارجعوا عن خطاياكم. والانسان يسد اذنيه يا اما يسمع من ودن ويطلع من الودن الثانيه، وبعدين يضيع الوقت مننا بسبب ان احنا اتكلنا على طول انات الله ومراحمه. فنفهم ما رحم الله بطريقة خاطئة وقلوا ربنا مش هيعملنا حسب خطايانا أكيد هيعملنا حسب رحمته. طيب إذا كان المبدأ ده عايش فيه في حياتنا يبقى الإنسان مش هيحط أي حدود في حياته لأي خطيئة هيعملها لأن تلقائي هقول طب أنا هعمل الخطيئة ديت أيا كان بساعتها إيه ولا حجمها إيه وربنا يسامحني. طب ربنا يسامحني بحاجة واحدة لو أنا أكلت طلبة صادقة وندمت عليها واعترفت بيها فرجعت لهاش تاني. لكن لو الإنسان عاش في حياة الخطيئة المستمرة سامحوني يعني لو قلت كلمة استباحة الخطيئة بما معناه إيه؟ إن الواحد يقول له إيه عن الخطيئة اللي أنا عاملها دي؟ مفيش مشكلة منها. ما كل الناس بتعملها، طب ما أنا عملتها مرة وربنا سامحني، والمرة الثانية ربنا سامحني، خلاص بقى يبقى ربنا يسامح على كل واحد. طب لو ربنا رحمانه وبرتبه علينا سامحنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة، هل أنا مش خايف إن يجي وقت من الأوقات يوم نظر قدام أماني وأقف وأنا ندمان وبعدين أجي أقرع الباب يقول لي إيه؟ مفيش فتحة لباب تاني، ليست توبة وليست رحمة لمن لم يستعمل الرحمة. وبعدين نقول له يا رب لما يا ربنا افتح لنا فيجيب ويقول إني لا أعرف. هل الواحد حاطط قدام عينيه اللحظة ديت؟ هل الإنسان في حياة الخطيئة اللي عايش فيها هل بيبص إن هيجي وقت من الأوقات مع طول أنات الله ومراحمه كثيرة ممكن ياخد موقف معانا بعد إجبارات كتير عشان يحاسبنا عن حسب أعمالنا، ولا الواحد هيتكل على إن ربنا رحيم وربنا رؤوف ومش هيسمح بهلاك أي حد؟ طب مع استمرارية الواحد وتصميمه إن هو يعيش في هذه القضية ممكن أنا بإيدي أثبت ربنا إن هو يتخذ معي هذا القرار، وبالتالي ساعتها مش هينفع أي نوع من الشفاعة ولا أي نوع من المناداة لربنا إن هو يعملنا بحسب رحمته. فإذا كانت الخطية بتعمل فينا هذه الأسباب تفقدنا سلامنا الداخلي وتغضب الله مننا وتعيش الواحد في حالة القلق وتخلي الناس اللي حواليا يتركوني بسبب سوء أعمالي وتصرفاتي، يبقى أنا ليه أستمر في حياة الخطية؟ ما أنا قدامي باب تاني مفتوح حلو وهو حياة التوبة. علشان كده الآباء القديسين قعدوا يفكروا في التوبة دي لقوها أجمل حاجة الإنسان يعيشها. الإنسان ممكن يغلط وبطبيعته هيغلط لأن الطبيعة البشرية كلها ميالة للخطية ودي مش مشكلة. لكن المشكلة إن الإنسان يتمادى في خطره وما يقدرش توبة. عشان كده الآباء القديسين قالوا لنا إن التوبة دي بتعتبر معمودية تانية للإنسان. كل واحد مننا مارس سر المعمودية زي ما قلت لكم في الأول مرة واحدة. لكن عندنا معمودية تانية مستمرة يوميا وممكن كل يوم تبقى كذا مرة وهي حياة التوبة. الإنسان كل ما بيتوب عن خطية ويقدم عنها توبة واعتراف يبقى كأنه رماها جرم المعمودية مرة أخرى وكأنه نسر جرم المعمودية ودفن مع السيد المسيح وقام قيامة جديدة من غير أي خطية اللي كان بيعملها قبل كده. وسموا حياة التوبة دي إن هي دي صلح مع الله. كأن الإنسان بيبقى في حالة خسارة طول ما هو عايش في حياة الخطية، وزي ما قلنا من شوية إن هي بتسبب غضب ربنا. فالإنسان لما يقدم توبة يبقى كأنه بيقدم صلح مع ربنا. إلهنا الصالح ما يفيده لينا باستمرار. لكن المشكلة إن أنا ساعات بدي إيدي وتتصافح مع يده وساعات تاني اروح مرجعها لورا. فاتركنا برجع حلو ورجع مازال مازل ايده ويسعى نحو كل واحد قاطع عشان يتوب. لكن ساعات الواحد مننا ينظر لله ويقول له لو سمحت خليك بعيد شوية، خلينا عايزين محمد دلوقتي، احنا لو عشنا معاك الحياة بتاعتك هتبقى كلها ممنوعات. ممنوع ان انا اعمل الخطايا دي، ممنوع ان انا اعيش حسب شهوات العالم، ممنوع ان انا اتلذذ بحياة العالم كلها، ممنوع ممنوع ممنوع. يبقى لو سمحت خليك فترة نتمتع بكل ما هو ممنوع، وبعد شوية بقى نرجع لك ونقول لك خلاص انا عايزين لك توب. طب بعد شوية انت يقول لو سمحت سلمي فترة الشباب، فترة عمري اللي انا ممكن اعيشها واتمتع بها بكل ما لذات العالم. طب فين احنا من العالم يمضي وشهواته معه، واما من يصنع اراده الله فيسجد الى الابد. واذا كانت شهوات العالم دي كلها والملاذ بتاعتها كلها لحظه في الزمان هتتحول وتضيع كلها، ايا كانت اللحظه دي بالنسبه للعالم او اللحظه دي بالنسبه لحياتي انا. انا لو انا تركت حياه التوبه واكلتها من يوم الاثنين لسنه الثانيه لغايه ما يجي وقتها، مين مننا ضامن عمره لحظه؟ مش هقول دقيقه ولا يوم. علشان كده السيد المسيح تلاحظوه في قراءته وكلامه كان باستمرار بيحس الكل ان هو يقدم توبه. وتلاقوا في معجزات السيد المسيح ركز بعض المعجزات كلها من اللي عملها ان الناس قدمت توبه فعليه بعد ما حصل الحوار او المعجزه اللي عملها. تلاقي قصه المراه السامريه في الاخر خالص ترجع للمسيح، خص المدينه بتاعتها وتقول لهم تعالوا وانظروا انسانا قال لي كل ما فعل ما فعل العله وهو المسيح. وتلاقوا ساعة المرأة تمسكت في ذات الكعب جايبينها وبيدينوها ويقولوا له المرأة دي حسب شرائعها اليهودية المفروض إنها ترجع، رأيك إيه نعمل فيها إيه؟ سكت وانحنى على الأرض وأخذ يكتب على الأرض، وبعد شوية رفع نظره ما لقاش حد موجود. قال لها أنذاك أحد؟ قالت له لا، ولا أنا أديتك أيضا، اذهبي بسلام. وطبعا تلاقوا المعجزات الكثيره اللي موجوده عندكم ده السيد المسيح مغفوره لك خطاياك، مغفوره لك خطاياك. فدي احساس ان الانسان يقدم توبه ويعيش حياه النقاء والبر. عشان كده تلاقوا الفكر المسيحي الحلو ان احنا تمشي بنسعى كلنا نحو حياه التوبه وليس حياه الخطيه. ممكن اي فكر اخر كان ينادي ان الانسان يعيش حسب العالم ويتمتع بملذات العالم والامكانيات اللي موجوده دي كلها زي ما احنا نسيبها ونتقاطع حوالين نفسنا ونقول ده ممنوع وده ممنوع وبلاش ناكل المأكولات دي وبلاش نشرب المشروبات دي. طب ما دي حاجات كلها متاحه او كل الاشياء تحل لي، ولكن ليست كل الاشياء مش طوابق لا توافقني انا. انا في الحاجات دي، هذه الحاجات دي بالملذات والمشروبات والمأكولات وكل ده، هل توافقني انا كانسان مسيحي بشر زي ما شفت في كل مكان؟ ولا الواحد ممكن تكون حياته او اسما مسيحي وتصرفاته تسيء للسيد المسيح؟ وده اللي بيميز الانسان التائب اللي عايش حياة التوبة المستمرة من الإنسان اللي عايش حسب ملذات الجسد وشهوات العالم. وتلاقوها ملاحظة واضحة جدا من غير ما حد يتكلم عليه، تبان على الإنسان إذا كان الإنسان ده فعلا عايش حياة التوبة ولا إنسان عايش حسب حياة العالم كلها. التوبة تقوها الآباء سموها إن هي دي باب السماء، زي ما مرة من المرات اتكلموا عن الصلاة قالوا برضه بما إن الصلاة هي باب السماء، فالتوبة برضه هي دي الباب اللي إحنا بنخش على طريقه للسماء. الإنسان لو ما عندكش طوبة حقيقية من أجله ما يقدرش يستفاد من حياته الروحية، وفي نفس الوقت تلاقوا حياته متعصبة، يعني يقف يصلي يصلي ما يحسش بالصلاة، يحس ان صلاته مش مستجابة، يحس ان هو واقف خجلان من ربنا. قديس أندرونسا قال قول الآن الذي يتهاون في عفة جسده يخجل في صلاته. فتلاقي الإنسان اللي عايش في حياة الفضية حتى لو وقف يصلي تلاقيه مكسوف، ويبقى مش قادر يفتح عينه في ربنا، وبعدين كل شوية يقول أنا عايز طلب من ربنا، أطلب ولا ما أطلبش؟ فذهنه يتم رايح جاي، أما يجي يقول له أطلب يقول طب أنا أطلب من أنهي عين وأنهي حق؟ أنا عايش حياة الفضية. وبعدين لما يجي يقول ما يطلبش يقول طب وبعدين هو مين اللي يعطي لي طلباتي ومين اللي يستجيب ليا؟ فتلاقي الإنسان في صلاته مش حاسس بقيمة، لأن الخطية مسيطرة عليه وحياته كلها عايش ان هو حاسس ان هو حياته مضللة، عايش في حياة السلطة بتاعة الخطية. وتلاقيه انسان لما تقف معاه تلاقيه مكسور. طب انت مالك في ايه؟ ايه اللي محزنك؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مضايقك؟ يقول لك في حاجة من هو حاسس انها مضللة حياته. حاجة مظلمة حياة الواحد دي كلها ان هو خطية مسيطرة على الإنسان مش عارف يتخلص منها. زي ما قلنا ان الخطية بتثير غضب الله، فالتوبة تعمل ايه؟ تهدي غضب ربنا. افتكروا حضراتكم مثل الابن الشاطر في لوقا 15 مر على ابوه قال له هات الفلوس بتاعتي. طيب عايز تعمل بيها يا ابني؟ انا عايش الحياه بتاعتي زي ما انا عايز. يا ابني ما انت قاعد في بيت ابوك ومتمتع بكل حاجه. قال له لا، انا عايز اعيش حياتي انا اللي اختارها مش الحياه اللي انت بتختارها. وياخد الفلوس ويبدلها ويصرفها ويعيش عيشه مصرفه، تخلص الفلوس منه ما يلاقيش ان هو ياكل، وفي الاخر خالص يشتري الاكل اللي بتاكله الخنازير ما يلاقوش كمان. شطارته في ايه؟ ان رجع لنفسه وقال ازاي ان انا اعمل هذا الفعل الشنيع، وازاي اعصى ابويا، وازاي اترك بيت ابويا، اقوم الان واذهب الى اكل. ده القرار مهم جدا اخذ القرار في حياه التوبه، لأن ساعات الواحد يقدم توبة بينه وبين نفسه، لكن يتخاذل في أخذ القرار إن هو يروح يعترف بيها، وبعدين يقول ده أنا عملت خطية شنيعة، مش ممكن أروح لأربع درجة أقول أنا عملت كذا؟ طب يا رب أنت عارف إن أنا غلطت وعملت الخطية دي. طب توب، روح قدم توبة بقى، اتمتع بالغفران. يقول لك لا، طب بكره، طب بعد، طب الاسبوع الجاي، طب الشهر الجاي. وتلاقي الشيطان يدخلنا في اخطر نقطه وهي ايه؟ التأجيل. الشيطان بيلعب على المحور دوت، على النقطه الاساسيه دي، ان يخلي الواحد يأجل توبته من اجل ان هو يسرق منه الوقت لغايه ما يجيله وقت معين، يا اما ينسى الخطيه اللي كان يعترف فيها، يا اما يتساهل مع نفسه يقول ما انا عملتها مره واثنين وثلاثه وعشره ثاني خلاص انا اروح اعترف بيها ايه ما ربنا ستر، يا اما يخلي الواحد يترك. بدل ما كان الواحد عنده حراره روحيه وضميره عمال تعبه ان انت عملت خطيه كذا وكذا وكذا وكذا، روح توب واعترف، يبتدي يموت الضمير دوت او يوطي صوته شويه. فالانسان يبرد روحيا، وبعد البروده الروحيه ما اخطر بقى ان الانسان يستحل ان هو يعمل اي خطيه، يقول له خلاص بقى الدنيا ماشيه مستوره كويسه وربنا لم عداني خطيه ومنه ثلاثه وعشره الى عدل كل حاجه، ويتمادى الانسان في حياه الخطيه ما يقدمش عنها طول. عشان كده لما الابن الظاهر ووقف مع نفسه قال عموما انا اذهب الى ابي، دي اهم نقطه في حياته التحول. رجع ولا ما رجعش؟ يلي بسرعه على ابوه، وده اللي بين لنا اهميه التوبه. ان انا لما اخذ التوبه بيني وبين نفسي اكملها بالاعتراف قدام الاب الكامل، وما يجيبناش فكر خاطئ من بعض الاخرين ويقول لك لا هي التوبه او الاعتراف بينك وبين ربنا وبس. ازاي ان انت تروح لواحد زيك زيه وتقول له القضيه بتاعتك؟ اولا كلمه زيك زيه دي مش صح، وانتوا عارفينها كويس، لان الكاهن واخد سلطان الحل والضرب من السيد المسيح، ففي سلطه في ايديه ان هو يدينا عرفون المغفره عن الخطايا. مين اللي بيغفر الخطايا؟ دم السيد المسيح المسفوك على ارض الصليب. فانا ككاهن ما بغفرش الخطيه، انا مجرد وسيط وبقول لك خلاص انت دام اعترفت بيها بسمعي، فالخطيه انتقلت منك لمين؟ للسيد المسيح. لكن لو الواحد بيغفر الوسيط دوت يقول لك ملوش لازمه، انا اعترف بيه لربنا وخلاص، او بين ذات ربنا وخلاص. قال لك طب مين هيديك الحل؟ مين هيسمعك من غفرتم لهم خطاياهم كفرا ومن امسكتموها عليهم ممسكا؟ انت الان ايضا يا سيدنا انعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كل زمان ان يغفروا الخطايا على الارض ويحلوا ويربطوا كل رباطات الخطيه. هل هتسمع الصوت دوت من ربنا وانت بتعترف بيه؟ ولا في حاجه اسمها الكهنوت؟ وفي حاجة اسمها كائن شرعي هو اللي بتعترف عليه. انت ما بتعترفش لشخص عادي، ده انت بتعترف لمين؟ لله سمع الاب الكائن. لما يجي حد يقول لنا لا شوفوا بقى في الكلام اللي اعترف على الكائن ده، نقول له لا انت كده انت بطال مش واخد بالك. احنا بنعترف لربنا بس لازم يبقى في واحد وسيط بيني وبين الله. لازم هو اللي ينقل لي الخطايا اللي انا بعترف بيها ويرميها على دم السيد المسيح المسلوب على ارض الصليب هو اللي يغفر لي الخطايا. عشان كده اقول ازاي الواحد يشوف ربنا في سر التوبه والاعتراف؟ هل ده سر حاجه كده روتينيه بنمارسها، ولا انا فعلا أعيشه وأتمتع في سيرتي في خيالي؟ لو الإنسان عاش الممارسة الروحية بطريقة جافة مش متمتع بيها هيزهق ويقول لك ملهاش أي لازمة وخلاص بقى ده حاجة مملة وروتينية الواحد يبطل إن هو يسمعها. زي مثلا حضراتكم تكونوا عارفين تسمعوا حد بيكلمكم زي أنا مثلا كده كلام ممل، فتروحوا سايبينه ماشي، قولوا ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ هو حاجة مالهاش أي معنى. فلو الواحد عاش الحاجة بقى كويسة بقلب وبحرارة روحية يتمتع بيها. اللي بيجوا النهارده يقول لك القداسات القداسات احنا حفظنا كلام خلاص وبقت روتين وبقى مالهاش أي معنى واحنا زهقنا من حضور القداس. والعيش القداس ولا عيش الشخص؟ ان الواحد خلاص اتعود ان هو يخش الكنيسة بجسده بس، مفيش احاسيس مفيش مشاعر مفيش مشاركة، يبقى ربنا بيصلي القداس وممكن الواحد مهتم بالموبايل اكتر من القداس، فيفقد معنى الممارسة نفسها. النهاردة لو انا مسكت الأجزية وقعدت اصلي فيها وانا زي مشارك مش متمتع بالكلام ولا بالمزامير اللي انا بصليها، ارجع واقول زي مملة والمزامير احنا حفظناها وزهقنا منها واحنا بنصلي صلوات مش فاهمين معناها والقصة الطويلة اللي احنا بنسمعها دي. كل الاسلوب دوت بيترجم ان الواحد لو مش عايش الحاجة بقلبه مش متمتع بيها ولم يرى الله داخلها تصبح بالنسبة له حاجة روتينية مملة. نفس القصة بقى انت طعمها على التوبة والاعتراف. انا لو مش حاسس ان حياة الطلبة والاحترام دي مهمة لي انا لنمو روحي، لان انا ابقى عايش ماشي في طريق الابدية وبحافظ على خلاص نفسي، هيصبح الطلبة والاحترام بالنسبة لي روتين. وبعدين الواحد ممكن يخش في الخداع مع نفسه، ان يبقى انسان شكلا من فترة انسان روحي عميق جدا قدام الاخرين، ويحسس البعض ان هو فعلا بيقدم التوبة، بيتوب باستمرار ومنتظم على الاعتراف. لو ربنا مثلا عنده اعتراف وحدد له معاد كل اسبوعين تلاقي كل الاسبوعين بالظبط بيعترف، بس اصبح كلام من الشفتين، مفيش عمق روحي جواه. ممكن يكون عود نفسه ان هو كل يومين ثلاثة يقعد مع نفسه يحاسب نفسه، لعدم احساسه باهمية الجلسة دي فتدخل في الروتينية، وبالتالي يبقى الواحد قاعد يقول اه انا شتمت، زعقت الواحد تاني، مش عارف غضبت من مين، عملت ايه، ويقعد كل الحاجات اللي اصبحت بالنسبة له بقت حاجة محفوظة ملهاش اي قيمة. لكن فقد الروح بتاع الجلسة مع نفسه ان هو بيحاسب نفسه بدقة، هذا الانسان مع الوقت مش هيشوف ربنا في السر ده، ويصبح السر بالنسبة له حاجة كان من الأول بيمارسها باشتياق وبشغف، وبعد شوية تلاقيه ابتدى يتحول إلى الملل. بتلاقوا اي واحد مننا اول ما ابتدى في حياه التوبه العميقه ممكن يكون عايز يقابل اربع طرفه كل يوم، ولو هنا مش فاضي وقابله كمان اسبوع يبقى الدنيا تربح كل اسبوع يا ابونا مش هقدر احتمل. وبعد شويه اللي كان زعلانه من كل اسبوع بقى هو يخليها كل شهر، بعد شويه بقى كل ثلاث شهور، وبعد شويه بقى كل سته، وبعدين اخر مرة اعترفت حضرتك انت من 13 سنة يا وكأنها مثلا كانت امبارح، مش حاسس بقيمة ان في عمر ضاع منه وسنين اكلها قرار هيحاسب عليها، ان السنين دي كلها والوقت ده كله ما استثمروش في مجد ربنا. وطبعا الواحد كل يوم بتتحط خطايا على اللي قبلها على اللي قبلها، فممكن بالخطاها الانسان بيبتدي يمشي. انا الاول لما كنت بعترف كل اسبوع كان عارف بحاسب نفسي من يوم الجمعه لغايه يوم الجمعه، فاقدر احاسب نفسي حساب عصير وبدقه. لكن تخيلوا مثلا لما الواحد يقعد يفتكر عمل ايه لمده سنه، مين مننا عنده ذاكرة قوية بتخليه يفتكر كل الحاجات اللي عملها 365 يوم في 24 ساعة شفاطة قد إيه؟ طبعا هتبص تلاقي الواحد عينيه وذهنه وضميره يجي على خطايا كبيرة قوي المستمرة في حياته، وتلاقي الحاجة الشنيعة يعني اللي حاسس إن فعلا دي خطية وجريمة، وتضيع منه خطايا كتير جدا جدا كانت المفروض الاول كان بيحس بخطورتها في حياته، فمع تكرارها المستمر وعدم طبقه عنها فاصبحت دي حاجه في حياته زي الاكل والشرب، فبعد وقت مش هيحس ان هي دي خطيه يقدر يعترف بيها. يبقى هو طلع بنفس استثناءات ان الحاجات الغلط اللي كان بيعملها دي بقت حاجات صح مش غلط، فانا هتوب عنها ليه؟ فيبتدي مع الوقت اللي عمال يجري مننا الخطايا اللي نعترف فيها تقل كمان مش تزيد، لان خلاص الضمير بيبتدي يصفه مش انا بتوظيف التوبه والاعتراف المستمره ده انا عمال ايه؟ اكني بحط حاجه على الصوت دوت قطعه في الصوت، اكني بجيب مخده واحطها على الكاميرا، فالصوت يبتدي يقل يقل يقل، ويصبح الانسان كان الاول بقمة الشغف وعمال يجري ورا هذا الاعتراف، وهو بنفسه اللي عمال يحاول ان يوجد اي وقت حتى لو 10 دقايق في اي حته في اي وقت يقول خلاص انا المرأة فاضية اروح لاعتراف. أما هو يدور علي ويسأل علي ويحس أن أنا لي فترة كبيرة ما اعترفتش إلا أربع تاني. وطبعا أبونا مسؤوليته ممكن ما يسألش، والواحد يتكل على الموضوع ده ويقول لك أنا هو ما سألش أنا مش هعترف. طيب ما تعترفش، بس مين الخسران؟ أبونا ولا أنت؟ الإنسان نفسه لو هو مش حاسس بقيمة نفسه وأهمية التوبة والاعتراف في حياته، إن دي حاجة خلاصية بالنسبة لي. أنا ممكن الخطايا اللي عملها بطريقة في حياتي دي وأنا مش واخد بالي منها، يجي وقت من الأوقات أسمع الصوت تعالى أقدم حساب مكلفك. طب أنا لو سمعت الصوت ده النهاردة أو دلوقتي هقابل ربنا وأقول له إيه؟ أقول له أنا كنت معاك للتوبة، يقول لك وأنا فتح لك باب التوبة المستمر. كل يوم على توب وتعالى وارجع على خطاياك. ما سمعتش الكلام ليه؟ اقول له كنت مشغول، هيقول لك الوقت كان كتير عندك. شوفوا حضراتكم كل واحد مننا ممكن يضيع كام ساعة في اليوم في أي حاجات مالهاش لازمة، وممكن نقعد نقرا الجرايد ولا نتفرج على مسلسل ولا أي حاجة من دي، نقعد قدام الكمبيوتر نفتح النت، كل الحاجات دي كلها تستهلك مننا ساعات. وبعدين يجي الواحد ينام في الليل منهك. طيب زي ما الاباء قالولنا حسبت نفسك قبل ما تنام؟ يقول لك وانا مع اولا ما عنديش وقت، ثانيا انا تعبان، ثالثا الواحد وراه مسؤوليات كتيره، ويقعد الواحد يحط اعذار ملهاش اول من اخر. طب وبعدين هنوصل لايه؟ أنا مش هشوف ربنا في سر التوبة والاعتراف إلا لو حسيت إن في ضرورة مهمة جدا لمحاسبة النفس. لازم الواحد يقعد مع نفسه في جلسة هادئة هو وربنا فقط، إن يقعد يحاسب نفسه ويشوف إيه اللي عمله حسب وصايا الإنجيل وحسب سلوكنا المسيحي وحسب تعاليم السيد المسيح، وايه اللي هو عمله اساء لنفسه وللاخرين وللسيد المسيح في تصرفاته. وطبعا دي ما هياش محدده لا بوقت ولا بساعه ولا بيوم، لان في واحد يكون شاطر قوي وخايف على نفسه يحاسب نفسه كل يوم، واحد تاني كل اسبوع، واحد كل شهر، واحد كل سنه. طبعا دي بتختلف من حياه واحد للتاني للتالت للرابع. لكن انا مطلوب مننا ان انا هل حاسس فعلا بقيمة محاسبة النفس على الخطايا اللي انا بعملها، ولا الايام عمالة تجري بيا والروح مش حاسس بأي قيمة؟ هل انا شعور الاخرين واحاسيسهم تفرق معايا، ولا الواحد ممكن يذكر منه بعض التصرفات في خلال اليوم بتاعه اساء للكل وهو خلاص حاسس ان ده بقى اسلوب عادي جدا، يقول كلام جارح يجرح الآخرين ومش حاسس إن دي حاجة يعني تعتبر خطية بالنسبة له عموما. حد مننا قتل حد؟ طبعا لا، الكل هيقول لا. احنا ننظر لقضية القتل ونشكر الله احنا محافظين عليها وماشيين حسب الوصية لا تقتل، ومش ممكن ابدا يجي لي وقت ان انا امسك سكينه ولا مسدس ولا اي حاجه وقت لابويا، ما ينفعش. وبعدين يجي الواحد يذكر منه بعض التصرفات بدون درايه او عن قصد ايا كان الاسلوب ايه، ويجرح اخوه من اي كلمه او يجرح اخوه. الكراهيه العاديه اللي احنا دلوقتي بقينا نشوفها بطريقه كبيره يعني عن الاول، وقلة المحبة في قلوب الناس لبعضها. فالنص اللي معلمنا يوحنا في الشرط الأولى يجي يقول لنا كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفسه. ألا أنا لما بقعد أحاسب نفسي بشوف أنا لما أسأت للآخر قلت له إيه ولا عملت معاه إيه، ولا الواحد يحاسب نفسه كذبت ولا لأ، شتمت ولا لا، تلفظت باي لفظ خارج من الالفاظ اللي بيقولوها اهل الشارع ولا لا، قتلت واحد ولا لا. والواحد ينظر للخطايا الحاجات الكبيره، ويترك القضايا الصغار اللي هي ما تمثلش في حياته اي حاجة. هل انا ما بحاسب نفسي بقول لنفسي ان انا جوايا محبة للآخرين ولا بغضة للآخر؟ هل انا بنظر للآخر بعين الغضب وبعين الحقد وبعين الكراهية، ولا انا خير الآخر بالنسبة لي هو خير؟ هم اخويا لو فرحان يبقى انا فرحان. قليل اللي بياخد بينهم الموضوع ده محاسبة النفس. لكن الآباء الكويسين علمونا إن الواحد يكون دقيق جدا في محاسبته لنفسه. ماذا عملنا مما يرضى الله وماذا فعلنا مما يغضب الله؟ فالواحد يبقى ماشي زي المسطرة، شايف إيه اللي بيعمله في خلال يوم ويحاسب نفسه عليه. ودي طبعا بتلاقيها واضحه جدا في الاعترافات. تلاقي حد جاي يعترف مش عارف تقول ايه. طب اتفضل انت جاي ليه؟ انا جاي اعترف. طب اتفضل يقعد ساكت. ايوه حضرتك في ايه؟ اتفضل انا قاعد اسمعك. ايوه انا ما جاي اعترف. طب قول ايه اللي عايز تعترف؟ مش عارف اقول ايه. مش عارف فين اولا انه جاهز نفسه قبل ما يجي يعترف الشخص ولا لا؟ ومش عارف لانه ما حاسبش نفسه حساب دقيق، فعارف ايه اللي عمله غلط وايه اللي عمله صح. وبالتالي الدنيا سايحه بالنسبه له. وتيجي احدى السيدات مثلا تعترف تلاقي كل اعترافاتها عماله تحكي حكايه، عماله بالحكايه للثانيه للثالثه، سجارتي عملت وزمتي بالشغل عملت واختي مش عارف عملت ايه وعملت ايه. طيب حضرتك ايه الموضوع بالظبط؟ جاية تعترف في ايه؟ مفيش حاجة، مش عارفة تقول حاجة. جايين نعترف للآخرين ومش عارفين احنا نقول ايه. أحد الآباء الكهنة في مرة من المرات بيقول لنا أبونا احكي لك موقف، هتقعد تضحك مش هتمسك نفسك من الضحك. وأنت هتضحكوا دلوقتي لما تسمعوه يعني. فبقول له خير، أنا خارج من قداس مرة كنت بصلي قداس وهو عنده السكر، فجات له شبه غيبوبة سكر في القداس، الشباب سلكوه قعدوه فوقوه شوية لغاية ما تملك نفسه وكان بيصلي القداس ده لوحده. فكمل القداس لغاية ما ناول الشعب بالعافية وصارت الملاك وراحوا مرضين، واثنين من الشباب مطلعينه بسرعة علشان الحر يوزعوا عند الدكتور، اتصلوا بيه قالوا له قال لهم هاتوا لي حالي. فأخذينه مسكنينه هما الاثنين وخارجين بيه من الكنيسة. بعدين قالت له سيدة طيبة كده، انت المهم انت رايح فين؟ قال لها انا تعبان شوية رايح للدكتور. قالت له طب انا عايز اعترف. قال لها دلوقتي؟ قالت له اه ده لازم دلوقتي. قال لها طب انت شايفاني شكلي ايه وقاعد في القداس ومودياني حالا للدكتور والدكتور مستنيني في العياده؟ قالت له ابدا يا ابونا ما ينفعش تمشي الا معتاد. يهديك يهديك يا ست، طب انا هرجع الساعه 6 تعالي لي الساعه 6 اعترفي. قالت له لا ده موضوع حياه او موت. ابونا بيقول انا سمعت الكلمه دي وقلبي وقع في رجلي. قلت لا انا مش ناقص ست جرام اي حاجه، لما انا يتسال مني واروح انا الخبر كان قال لها طب حاضر، راح راجع تاني فتح المكتب قال لها اتفضل. دخلت الست عشان تعترف. قال لها اتفضل. قالت له شوف بقى يا ابونا بعد فضل خيرك انا متجوزه وعندي ثلاث ولاد. قال لها طب كويس. قالت له وانا ماشيه معاهم كويس قوي وما بحبش ازعل حد منهم. قال لها برافو عليك. بعدين قالت له انا واقعه في مشكله بقى النهارده ما حدش هيحلها لي ليله. قال لها خير في ايه؟ قالت له انا متعوده كل يوم ان اسال جوزي واسال الولاد الثلاثه يحبوا ياكلوا ايه؟ كل يوم فاللي بيقولوا لي عليها انا بطبخها. طب هنا بيقول لي قلت لها طب وبعدين؟ قالت له النهارده انا سالت جوزي وهو خارج تحب اعمل لك ايه؟ قال لها انا نفسي في ورق عنب. وبعدين سالت ولادها صدقونا القصه دي لو عايزين تعرفوا اسم الاب او مراته يعني عشان ما تفكروش انها متقلده. سالت ولادي قالوا لي يا ماما عايزين تعمل لنا محشي كوسه. قال لها طب وبعدين؟ ها الموضوع خلاص يا ست انا عايز اروح للدكتور. قالت له انا دلوقتي دخلت السوق لقيت ورق العنب ب 3 جنيه وكيلو الكوسه ب 2.5. وانا دلوقتي ورقه اخيره اعمل ايه؟ اباعها ده ولا اباعها دول؟ فانا قلت احسن حاجه اكل ابونا وزي ما انت تقول لي مش انت اقطع اعترافي زي ما تقول لي هروح اعمل. قال لها هو ده الاعتراف؟ قالت له اه، هي دي مش مشكله يا ابونا تحلها لي مش انت اقطع اعترافي؟ صرت ضحكت. هذه الاعترافات. قال لها يعني انت مؤمنه الدكتوره انا مستفيد في العياده. وهذا مش قادر اتكلم ولا كلمه. وجايه لي سيبوه السكر يعني وفي الاخر تقول لي فرصه ولا حاجه. قالت له ايوه والله انا مش هقدر امشي في الكنيسه الاخيره لما انت تقول لي اعمل ايه علشان انا خايفه اي حد يزعل مني. قيسوا عليها بقى حاجات كتيره جدا بتحصل في الاعترافات. نعم. بقى سكر وبقى طبعا يعني حاجات مثيره للضحك. بيحصل بقى في الاعترافات في حاجه يعني بعد اذنكم ما تزعلوش من الكلمه ديت. تلاقي الواحد داخل يعترف بأي كلام. بعدين يحكي قصه طويله عريضه تاخد ساعه الا ربع. وبعدين ابونا عايز يوصل لحاجه معينه، ما هو المفروض ده الاعتراف دوت انا مقدم توبه وجاي مركز ان انا هعترف عن كذا وكذا 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 وكذا. فما يطلعش من نقطه واحده ولا يعرف ان هو عمل ايه. وتتحول اعترافاتنا اعترافات اخطاء الاخرين وليس اخطائنا احنا. طبعا الانسان دوت تخيله في وقت من الاوقات هيحس بقيمه السر، هيحس ان هو قاعد بالفعل بيقدم توبه عن حاجه او مشكله هو عملها. مش ممكن ابدا يحصل كده. انا مش هشوف ربنا في سر التوبه والاعتراف الا لو حسيت من جوايا بخطوره الخطايا اللي انا بعملها دي. اوعوا أيوة نتكل على مراحم الله الواسعه وده يكون سبب استهانه لينا ان احنا نعيش في حياه الخطيه المستمره. لان ربنا بيتم يطول اناته يطول اناته لغايه ما يجي واحد يقول لك بس ستوب لغايه هنا، تعالى بقى انا اديتك فرصه واثنين وثلاثه واربعه. وانت مصمم انك تهني بالخطايا اللي انت بتعملها دي. فانا لو انا احتملت الاهانه مره واثنين وعشرة مش ممكن افضل احتمل الاهانه باستمرار. فيبقى الواحد حاسس بقيمه الخطيه اللي بيعملها. اي خطيه الواحد بيعملها بتوجه لله بنهين فيها ربنا. فاذا كانت الخطيه تفصلنا عن ربنا وتحرمني من سلامي الداخلي اللي انا بتمتع بيه وتفقدني ثمره مهمه جدا من ثمار الروح القدس وهي السلام، وبعد كده تعقبها تفقد ثمرة أخرى كمان وهي الفرح، إن الواحد هيعيش في الحزن والكآبة والقلق. يبقى أنا أتمتع بربنا إن أنا أعيشها في التوبة المستمرة. وبالذات لما تبقى حاجة سهلة في إيدينا، يعني الموضوع مش هيكلفنا كتير أكتر من الواحد يبقى حريص في حياته الروحية. مش هنقول ان احنا هنبطل الخطايا وهنصل لدرجه الملائكه، مش هينفع ومش هنوصل لها. والاباء القديسين عاشوا حياتهم كلها لغايه اخر لحظه في حياتهم بيجاهدوا ضد الخطيه اللي هم ممكن يقعوا فيها. واحنا اذا كنا ناس بشر عاديين لا احنا قديسين ولا يعني حققنا اي حاجه في الطريق بتاع القداسه ولسه ما زلنا على اول سلمه وبنجاهد. فبالتالي اخطائنا كثيرة. الواجب على الواحد زي ما هو بيغلط كتير يعمل ايه؟ يحاسب نفسه كتير ويقدم توبه باستمرار. يبقى انا في اللحظه ديت بتمتع بالسر وبشوف ربنا فيه. لكن لو تحول السر بالنسبه لي او الاعتراف بالنسبه لي لحكاوي، في مشكله عندي فاقول لك ايه؟ روح يا رب اعتراف. ويصبح حب الاعتراف كانه واحد قاعد متخصص او اخصائي اجتماعي لحل المشاكل. ونرجع نشتكي احنا كلنا الشكوى المستمره والمتكرره في كل حته، اصل حب الاعتراف مش فاضي، اصل لما بنخش له بيقول لنا كلمتين كده ويمشينا بسرعه، ما هو بيمشيكم بسرعه لان تاخدوا خط الوقت كله. اما تلاقي سيده دخلت وقعدت مع ابونا ساعه ولا ساعه ونص بتحكي في مشاكل وحكاوي زي كده. طب وباقي الجمهور اللي واقف بره واللي مستني بره هيعترف امتى؟ وبالتالي احنا لما ابتدى ابونا ان هو يتخذ هذا الاسلوب مع الكل. بسرعه 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 عشان خاطر يلف. الانسان طبعا مش هيتمتع بحياه القرب والاعتراف الا لو كانت نظرته للعالم وشهواته كلها يحس فعلا العالم بكل تفيده حاجه تافهه. دي مش سهله، لان لو احنا قلنا انها سهله يبقى بنضحك على نفسها. تحتاج مننا جهاد ان الانسان بالفعل ينظر لكل المقتنيات اللي في العالم دي انها حاجه وقتيه. هتعيش معايا ايه؟ سنه 2 3 10 100 وفي الاخر خالص احنا بنسعى كلنا نحو السماء. حياتنا المهمه اللي احنا بنجاهد من اجلها هي الحياه ما بعد الموت، مش الفتره اللي احنا عايشينها على الارض وخلاص. ففي واحد تاخده ملاهي العالم ومشغولياته ويعيش عبد مشتهيات العالم كلها. واحد تاني يقول لك مهما العالم قدم لي انا هستعمل العالم، لكن مش هخلي العالم يستعملني ولا يستعملني في حياتي الروحيه، ومش هخلي العالم في كل المقتنيات يأثر عليا. انا هعيش وجاهد واشتغل واتعب واكد واعمل لي مستقبل واكون حياتي، بس تصبح الحاجات دي كلها حسب تبعيتها وحاسس انها حاجه ملهاش اي قيمه في حياتي الروحيه. أهم حاجة إن الواحد يشوف ربنا فيها في صدر الطبع والاعتراف، إن أنا أحس بقيمة نفسي وخلاص طائل أدبي. لو أنا ما حسيتش بقيمة نفسي واستهنت بنفسي أعيش في حياة القضية مستمرة. إيه اللي خلى أبانا الإنجليزيين يتركوا كل شيء في العالم ويذهبوا وراء سيد المشايخ ويعيشوا في حياه الجهاد المستمره؟ انا مش بقول كده علشان حد يفهمني غلط ان احنا نسيب بيوتنا ونسيب اولادنا ونروح الجبال ونعيش في الجبال وخلاص ونقول هي دي الحياه مع ربنا. كل واحد مننا يقدر يعيش مع ربنا حياه سليمه جوه بيته وجوه اسرته في الطريق اللي هو محطوط فيه. الآباء حضرنا وعلمونا كده إن كل الطرق هتأدي ربنا، وكل واحد مننا هيوصل لربنا بنفس المقدار، بس الإنسان اللي هيسلك في حياته أمانة. يعني المتزوج هيوصل لربنا، والراهب هيوصل لربنا، والمتبدل هيوصل لربنا، بس الوصول دوت يتطلب مننا إن كل واحد مننا يعيش في أمانة في حياته اللي هو بيسلك فيه. عشان ما يجيش واحد فكر يقول لا ما احنا جوه العالم، انتوا عمالين تكلمونا في حاجات خياليه عشان تروحوا الدير وتروحوا بيتكم وصرتوا كل حاجه، احنا موجودين وعندنا التزامات وعندنا. ربنا ليس بظالم ان هو يحاسب كل الخليقه كلها حساب واحد. ربنا هيحاسب كل واحد حسب الظروف اللي عاشها وحسب الطريقه اللي سلك فيها. بس المهم ان الواحد يعيش في حياته انسان امين على نفسه وحاسس بقيمة خلاص نفسي. أنا لو ما حسيتش بالنقطة دي مش ممكن أبدا هسعى نحو حياة التوبة. لأن لو الواحد مش عايز هدف الأساس يكون خلاص نفسه، هتوب ليه؟ وهات التوبة ليه؟ وهذا نفسي في جهاد الروحي ليه؟ وأصلي ليه؟ وأصوم ليه؟ ويصبح الواحد راسخ في كل الممارسات الروحية ملهاش لازمة. إيه اللي هتفهمهولي؟ ملهاش أي معنى. وبالتالي تلاقي واحد يترك كل شيء ويقول لك لا خلاص بقى عيش بقى حسب الدنيا وحسب المتطلبات بتاعتها، وسيبك من الكلام الفاضي اللي بيقولوه لنا في الكنيسه ده. واحد تاني حاسس بقيمة نفسه يقول لك لا، ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ العالم ده كله لا يساوي نفسك قدام نفسك وقدام الله. فاذا انا ما حسيتش بقيمة نفسي وخلاصها مش ممكن اعيش حياة التوبة الفعلية. مش هعيش بقى بالشكل وخلاص، ده انا هعيش بالفعل، وان الواحد يسعى نحو حياة التوبة المستمرة. آخر حاجة وهي احذروا ان الواحد يأجل توبته. وحياة التأجيل دي أو خطية التأجيل خطيرة جدا من أخطر النقط أو الخطايا اللي الإنسان بيحارب فيها. الشيطان يبتدي الواحد اول ما يحس ان هو عايز يقدم توبه وخلاص يقرب لربنا يقول لك انا مهلك مالك، مش استعجل ايه؟ من امر قدام الفتح. ايه اللي يخليك من دلوقتي هتقعد بقى تقول مش هتفرج على التلفزيون، مش هتشوف افلام مش كويسه، مش عارف مش هشرب ايه، مش هاكل ايه، مش هعمل ايه؟ لا 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 لا، سيبك من الكلام ده، اكل الحاجات دي شويه كده لغايه ما تذوق طعمها وتذوق حلاوتها، وبعد شويه عمر قدامك يبقى تذوق زي ما انت عايز. لو الانسان سمع هذا الصوت واضاعه يبقى اضاع نفسه بدون اي قيمه، لان حياه التاجيل ديت اللي بنخش فيها بتبقى 60 سرقه الواحد خلاص، والواحد عاش مع الطيار وتلاقي العمر عمال يجري بيه والسنين عماله تجري بيه، وفي الاخر خالص يلاقي نفسه وصل لسن الشيخوخه. طب وبعدين ربنا هيقبلني ولا لا؟ فاكرين لما داوود النبي قال لربنا، قال له لا تنقضني في زمن الشيخوخه؟ كان خايف ان ممكن يكون ما قدمش توبه والتوبه دي قبلت وعايش حياه التوبه المستمره، فما يجي يقدم توبه في زمن الشيخوخه ربنا يقول له انت لسه فاكرني، لسه راجع دلوقتي بعد ما عملت كل اللي انت عايز تعمله؟ طب ما كان الزمن قدامك كتير، وكان شبابك موجود، وكانت قوتك موجوده. علشان كده يقول لك ان سمعوا صوته فلا تقسوا قلوبه. الواحد لما يسمع صوت ربنا توب وارجع عن خطاياك وقدم توبه، عشان الخطايا اللي الواحد عملها دي سيد المسيح يذكرها له، يقول لك حالا اقوم، اقوم الان واذهب الى ابي. الواحد لما يقوم ويقدم توبه فعليه وليست توبه مصريه او دون الاخرين، يصل لمرحلة اللي يسعى نحو نقاوة القلب، ويسعى نحو ان هو يعيش مع ربنا باستمرار ويحس بالسلام الداخلي جواه، وبعدين يتمتع بوجوده في السماء، لان هو بيفترق للاسرار. لان زي ما حضراتكم عارفين مش هينفع ان احنا نمارس سر الإخارستية او نتناول الجسد الله والدم من غير ما نكون قدمنا توبة واعترفنا بخطايانا، علشان الذنب اللي احنا بنتناوله يدخل لنا الخطايا دي. ربنا يدينا ان احنا نعيش حياه التوبه المستمره ونحس بقيمه خلاص نفسنا، عشان كده يبقى ده الدافع الاساسي ان احنا نقدم توبه نقيه وتوبه صادقه بجديه، ونترك حياه التراخي لالهنا المجد دائما ابديا امين.